أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم في البحث السابق عرض الروايات التي يستدل بها على إثبات حرمة الغش تكليفا، ولكن المحقق الإيرواني قدس سره أفاد بأنه لا يستفاد من الأخبار الحرمة التكليفية للغش، فالذي يظهر منها أن الغش بنفسه وبعنوانه ليس محرما من المحرمات، وإنما الذي هو حرام هو عنوان آخر مقارن للمعاملة التي فيها غش، عليكم السلام، وهو إما عنوان الكذب، حيث إن البائع عندما يقوم بعرض البضاعة المغشوشة إلى المشتري فهذا بمثابة الإخبار عن أن البضاعة جيدة وليست فيها عيب، فهذا كذب عملي، ولا فرق في حرمة الكذب بين الكذب القولي والكذب العملي، أو أن المحرم ليس عنوان الكذب، بل المحرم هو أكل المال بلا رضا صاحبه، فإن الشخص وهو المشتري إذا أقدم على شراء البضاعة على أنها جيدة والبائع سلمه إياه على أنها مغشوشة، فقد أخذ الثمن الأكثر، أخذ ثمن غير المغشوش بإزاء المغشوش، أخذ الثمن الذي هو قيمة لغير المغشوش والجيد بإزاء المغشوش والمخلوط، فيكون هذا أكلا لمال الغير بلا رضا، فيكون سحتا محرما. فالمحرم ليس هو المعاملة، بل المحرم هو أكل مال الغير بلا رضا. فقال هذا هو المستفاد من النصوص، بل ويمكن أيضا أن يقال لتقريبه كما أفاد بأننا إذا قمنا بالصبر والاستقصاء والتأمل لا نرى احتمالا عرفيا للحرمة إلا ما ذكرنا، وهو أكل المال بغير رضا صاحبه، وذلك لأنه إذا حللنا هذه المعاملة فيوجد عندنا عدة أمور. الأمر الأول أن البائع قام وخلط الجيد بالرديء، كخلط اللبن بالماء مثلا، ومن الواضح أنه لا يحتمل أحد أن مجرد خلط الماء وخلط اللبن بالماء، خلط الجيد بالردي، نفس الخلط بما هو خشنه محرم، إذ هذا لم يحتمله أحد أصلا. ولهذا لو خلطه وشربه، لو خلطه وأعطاه الدابة، فإن مجرد الخلط بما هو خلط ليس بمحرم، فهذا الأمر الأول قطعا ليس بمحرم. الأمر الثاني جعله معرضا للبيع، يعني جعل هذا اللبن المغشوش معرضا للبيع، أيضا لا نحتمل حرمة مجرد وضعه معرضا للبيع دون أن يبيع، فلو جعل هذا معرضا للبيع ثم أزاله عن معرضية البيع فلم يبيع، فهل يتوهم أحد أن
مجرد جعله معرضا للبيع هو حرام، فهذا غير محتمل أصلا. الأمر الثالث إنشاء الإيجاب والقبول، يقول بعتك، يقول قبلت، من الواضح أن الإنشاء المجرد بلا تسليم وتسلم مجرد إنشاء البيع والتلفظ هذا لا معنى لحرمته، ولهذا لو أنشأ البيع ثم أسقط عنه الثمن، قام البائع وأنشأ مع المشتري البيع ثم أبرأه عن الثمن، أسقط عنه الثمن وأعطاه مجانا، فهل يتوهم أحد بأنه ارتكب حراما أو أنه أخبره بعد ذلك قبل قبضه للثمن؟ بعدما أنشأ البيع قام المشتري وقبل أن يأخذ الثمن تبرأ من العيوب، قال أنا بريء من العيوب كما بحثه مفصلا في باب الخيارات، أو قال لا، أو قال بأنه هذا مغشوش، أو أخذ الثمن شنو؟ الثمن الأدنى، ثمن غير المغشوش. فهل يقول أحد أن هذا ارتكب حراما لأنه تحقق منه الإنشاء؟ إذن تحقق الإنشاء بمجرده ليس حراما، وإلا لو كان حراما لوجب الالتزام بأن هذا الإنشاء محرم، حتى لو كان بعد ذلك أخبره بأن هذا فيها عيب أو تبرأ من العيوب بعد ذلك، قال أبيعك بحيث أنه أنا بريء من العيوب أنت أفحص، أو لم يأخذ عليه الثمن أو أخذ الثمن الأدنى، فإنه لا وجه للحرمة حينئذ ولا يحتمل الحرمان. الأمر الرابع وهو الأخير أن المحرم هو أخذ الثمن من المشتري بإزاء هذه البضاعة المغشوشة على أنها ثمن غير المغشوش، حيث أن المشتري أقدم على شراء البضاعة الجيدة فدفع الثمن بإزاء الجيد، والمفروض أن هذا المثمن مغشوش، فأخذ البائع من المشتري ثمنا زائدا بغير رضا المشتري، بحيث لو علم المشتري بأن البضاعة مغشوشة لما بذل هذا الثمن الأكثر. فالمحرم هو هذا، أكل مال الغير بلا رضا، أي أخذ قيمة غير المغشوش بإزاء شنو؟ بإزاء المغشوش. هذا هو المحرم، ولا يوجد عندنا شيء آخر يحتمل أصلا أن يكون حرام حتى تحمل عليه شنه؟ تحمل عليه النصوص. إذن النصوص والروايات لا دليل على أن الغش بعنوانه حرام، إنما المحرم هو أخذ مال الغير بلا رضا صاحبه. هذا ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره. وقال هو أصلا هو مقتضى التأمل في الأخبار بغض، وأضاف إلى التأمل أن هذا هو المنساق بحسب السبر والاستقصاء. هذا ما أفاده المحقق الإيرواني. وقد ذكر السيد الهوئي وغيره المتعرضين لكلام المحقق الإيرواني بأن ما أفاده المحقق الإيرواني بلي غريب وعجيب، كما أفاد ذلك في الجزء الأول صفحة 99، بصات 99 هي الظاهر، إذا أنا ما اشتبهت هي النسخة القديمة الظاهر هذا. المهم السيد الخوي صفحة 40 تأكدوا منها. السيد الخوي على الله مقامه تعجب من المحقق الإيرواني، ولكن لم يدفع الإشكال، فذكر أن ما أفاده خلاف ظاهر النصوص، حيث أن النصوص عبرت عن أن الغش هو في المعاملة، ولكن هذا المقدار الظاهر أنه لا يكفي في دفع الإشكال الذي ذكره المحقق الإيرواني، فإن المحقق الإيرواني يقول أن الروايات لم تحدد مصب الحرمة كما بينا في قراءتها. عندما قرأنا الروايات قلنا أن الروايات دلت على حرمة الغش، ولكن لم تصب، لا بل لم تذكر المصاب. فهل المصاب هو الإنشاء الإيجاب والقبول أو الاستلام والتسلم أو المعرضية؟ فإن النصوص لم تتعرض إلى ذلك. ولو فرض أن ظاهر بعضها التعرض، إلا أن احتفاف هذه الأدلة بهذا الارتكاز المتشرعي الذي ذكره المحقق الإيرواني بحسب السبر والاستقصاء، بحسب السبر، موجب لرفع اليد عن الظهور اللفظي في أن المحرم هو البيع. فلو فرضنا أن الرواية قالت البيع حرام، وظاهر أن البيع حرام، ما هو؟ أن الحرمة لنفس البيع، والبيع هو الإيجاب والقبول. ولكن احتفاف هذا الدليل بالمرتكز الواضح الذي يقول أن مجرد الإيجاب والقبول، صرف الإيجاب والقبول ليس محرمان، يوجب رفع اليد عن الظهور اللفظي الأولي، لأن الظهور النهائي للنص إنما هو بتبع القرينة. وهذا الذي أفاده المحقق الإيرواني بمثابة القرينة التي هي محتفة بالدليل، وتوجب أن الظهور النهائي للحرمة في شنو؟ في أثر البيع، وهو التسليم والتسلم، لا لذات البيع. فلا بد من دفع هذه النكتة التي أفادها، وبدون دفعها لا يتم الإشكال على المحقق الإيرواني. ويمكن أن يناقش ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره بأنه يوجد عندنا نحتاج إلى إثبات المقتضي ورفع المانع. أما إثبات المقتضي فإنه لو رجعنا إلى الروايات السابقة، فصحيح أن بعض الروايات لا يظهر منها مصب الحرمة، ولكن صحيحة هشام بن الحكم التي هي العمدة في الباب دلت على أنه المحرم والذي لا يحل هو البيع، حيث قالت صحيحة هشام بن الحكم: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن فقال يا هشام، شوف العبارة، إن البيع في الظلال غش، البيع غش، ما قال أن الثمن والمثمن أو كذا، البيع في الظلال غش والغش لا يحل. وش النتيجة؟ البيع لا يحل، البيع في الظلال غش. إذن جعل مصب الغش هو البيع، ثم قال أتى بالكبرى: الغش لا يحل، قياس من الشكل الأول، نتيجته شنو؟ أن البيع لا يحل، فمصب عدم الحلية هو البيع. فالظاهر من هذه الرواية أن الغش وعدم الحلية مصبه ومركبه البيع. ومقتضى أصالة الموضوعية في العناوين أن البيع بما له من موضوعية حرام عند الشارع، لا بما هو طريق لأخذ الثمن من من؟ لأخذ الثمن من المشتري. فجعل مصب الحرمة أخذ الثمن بإزاء المغشوش معناه إلغاء العنوان عن الموضوعيات، وهذا خلاف الظاهر، فهذا كله بمثابة المقتضي لإثبات أن الحرمة مصبها ذات البيع. ونحتاج إلى رفع المانع، إذ هذا المقدار لا يرفع كلام المحقق الإيرواني. إذ المحقق الإيرواني يقول أنا ملتفت إلى كل الذي تذكرونه، ولكن أنا أتيتكم بقرينة ارتكازية عقلائية عرفية تمنع من التمسك بأصالة الموضوعيات، لما ثبت في محله أن الأصل في العناوين الموضوعية ما لم تقم قرينة على الخلاف، وأنا قد أبرزت لكم قرينة على الخلاف، فما لم تدفع نكتة المحقق لا يكفي أن نقول أصالة الموضوعية، لا يكفي أن نقول ظاهر الرواية، هذا كله لا ينفع، لا بد أن ترفع هذه القرينة. فنقول في مقام رفع القرينة، ليس من المستهجن شرعا وليس من البعيد شرعا أن المحرم هو البيع، وذلك لوجود احتمال رابع لم يذكره المحقق الإيرواني قدس سره، وذلك أنه إذا جئنا للبيع وهو الإنشاء، تارة نلحظ الإنشاء بما هو إنشاء للإيجاب والقبول بغض النظر عن ترتيب الآثار على المعاملة جدا، فنلحظ الإنشاء بما هو صرف إنشاء لا بداعي ترتيب الآثار الجدية من النقل والانتقال والتسليم والتسلم على هذه المعاملة، وتارة نلحظ المعاملة لا بما هي مجرد ألفاظ صورية بل بما هي بداعي ترتيب الآثار الجدية والآثار العملية على شنه؟ على هذه المعاملة، بحيث يترتب على المعاملة استحقاق من؟ البائع الثمن المسمى، واستحقاق المشتري المثمن، ووجوب دفع المثمن إلى من؟ إلى المشتري، ووجوب دفع البائع الثمن، اشتغال ذمة المشتري بالثمن، ترتب آثار الخيارات وما شاكل ذلك، فهذه معاملة مصورية بغرض ترتيب الآثار الجدية، فلا بد من التفريق بين الحيثيتين. فإذا جئنا إلى الحيثية الأولى، الإنشاء بما هو إنشاء، نقول نعم، قد يقال كما أفاد المحقق لا نحتمل أن مجرد قوله بعتك قبلت الإيجاب والقبول بما هو إيجاب وقبول مجرد عن ترتيب الآثار العملية الجدية هو محرم، فهذا بعيد بحسب الارتكاز، ولكنه بلحاظ الحيثية الثانية ليس بعيدا عن الارتكاز المتشرعي، فإنه الارتكاز المتشرعي لا يمانع، لا يستهجن، لا يأبى أن تكون المعاملة بغرض الداعي الجدي وهي ترتيب الآثار الجدية هي معاملة محرمة، ولا يرضى الشارع بها، وله نظائر كثيرة في الفقه. البيع وقت النداء، فإن البيع وقت النداء محرم، وذكروا هناك ليس المحرم الصورة الإيجاب والقبول، لا، إيقاع المعاملة بغرض ترتيب الآثار الجدية. حرمة البيع الربوي، أحل الله البيع وحرم الربا، لا إشكال أن البيع الربوي حرام، نفس إيقاع المعاملة الربوية مبغوضة عند الشارع، لأنه إيقاع للمعاملة بغرض شنو؟ ترتيب الآثار الجدية، بحيث ببركة هذه المعاملة تشتغل ذمة من؟ ذمة المشتري بالثمن، ويجب عليه أن يسلم الثمن. هذه إنشاء نفس المعاملة التي هي موضوع لهذه الآثار الجدية مبغوضة، تحقق تسليم، تحقق تسلم في الخارج، أبرأ الذمة، ما أبرأ الذمة، ما لن نعلق نفس هذا الموضوع الذي تترتب عليه بحسب ماذا المرتكز العقلاء والمتشرع آثار، هذا مبغوض عند الشارع. فعندنا حرمة بيع حرمة البيع الربوي، حرمة البيع وقت النداء، حرمة بيع الخام، حرمة بيع الميتة، حرمة بيع الخنزير، وما شاء الله من المحرمات، حرمة بيع آلات اللق، هذه كلها محرمات تكليفية في الشارع تفتين، وهي حرام للمعاملة. والمحرم ليس صرف الإيجاب والقبول بما هو إيجاب وقبول، بل لما هو موضوع لترتب الآثار. فالشارع ماذا يفعل؟ يقول من أول الأمر لا توجد الموضوع، أنا أبغض أن توجد الموضوع، تفتي مطلب الشارع يرفع المشكلة من الأول، يقول أنا أحرم إيجاد الموضوع، لا أنه يقول الموضوع ما عندي مشكلة وهو البيع، ولكنه المشكلة في شنو؟ المشكلة والمحرم هو شنو؟ هو فقط وفقط أكل مال الغير بالباطل. إذن هذا المانع الذي ذكره المحقق الإيرواني ليس مانعا، بل أن له نظائر كثيرة في الفقه، وليس مستهجنا عند العرف والمتشرع أن يقول المشرع المولى يبغض إيجاد هذه المعاملة التي تترتب عليها الآثار الجدية. فحينئذ ويكفينا عدم الاستهجان، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور النصوص في أن المحرم وهو ما يتلبس بعنوان الغش هو شنو؟ هو البيع، خصوصا أن الروايات على كثرتها لم تبين ولو في رواية ولو في أن المحرم أكل مال الناس بالباطل، مع أن الروايات كثيرا ما تذكر هذه الآية وكثير ما تطبق هذه الآية في الموارد، لم تطبق هذه الروايات ولو في مورد واحد أن المحرم هو أكل مال الغير بالباطل أو أنه كذب. إذن ما أفاده المحقق الإيرواني بعيد ولا موجب لرفع اليد عن ظهور النصوص في الحرمة التكليفية للغاش. هذا كله إذا في حنا استظهرنا من رواية السابري الحرمة التكليفية كما بحثنا هذه الصحيحة مفصلا، والغرض أنه حتى لو لم نستظهر من هذه الرواية الحرمة التكليفية، فإنما أفاده المحقق الإيرواني من المانع ليس بمانع، غض النظر عن النصوص وجاب مانع، نقول هذا المانع وهو ببركة الصبر والاستقصاء لا نجد ما يمكن أن يكون مصبا للحرمة إلا التسليم والتسليم. نقول لا، يوجد هناك مصاب وهو قبل التسليم والتسلم، وهو موضوع سبب التسليم والتسلم. ما هو سببه؟ هو شنو؟ وهو أن المعاملة المعاملة هناك إنشاء وقبول، ماذا؟ بداعي ترتيب الآثار الجدية. هذا تمام الكلام فيما أفاده المحقق الإيرواني ومناقشته، ولعل هذا هو مقصود السيد الخوئي من التعجب عليه. نعم، إذا اتضح كل ذلك نأتي إلى البحث في المقام الثالث عن تفصيلات وتنبيهات في المسألة.
على البيت، وهو يعني من الروايات أن الغش
هذا بحث آخر الآن، القدر المتيقن الآن في البحث في المعاملة الآن، سيأتي بعد التنبيه أن الغش هل يجري في غير المعاملات، يعني القدر الواضح من النصوص الآن لأنه محل النزاع بين الإيرواني وغيره الآن، الغش في المعاملة.
لا لا، أقول نفس كلام الأبن تجري في الإجارة تجري في غيره
بلي على نفس الفكرة تأتينا في المعاوضة يعني،
بأن الإنشاء والقبول في تصدير،
نعم، هو النزاع بينهم أن الغش هل يجري في غير المعاوضات، ما يخصصون الغش بالبيع بلا إشكال، الغش يشمل المعاوضات فيها معاوضة ثمن ومثمن، هل يشمل الغش غير المعاوضات كالغش في النكاح متفتين، كالغش في الامتحانات، كالغش في أمور أخرى، هل تجري أو ما تجري؟ القدر المتيقن والواضح في النصوص الغش في المعاوضة في البيع، والبيع الظاهر ليس له خصوصية، واضح الظاهر أن الغش فيما فيه معاوضات، وهذا هو الآن البحث الذي أعقده الشيخ الأعظم في المكاسب، معنى واحدة في التكسب، الغرض من البحث هو التكسب، فما هو محل البحث الآن بالأصالة هو الغش في وين؟ في المعاملة، أما الغش في النكاح، الغش في الامتحانات، الغش في كذا، فهذا بحث يحتاج إلى تنبيه، هل أن النصوص تدل على حرمته أو لا؟ خب. ها 200 الناس هي يعني. السيد القوي صفحة 299 نعم كما يقول الشيخ. خوف. يعني 99 مو معقول، يعني 99 ما يصير هذا. بحث نبحث 99 أول مكاسب. الغش بعيد قدام. المهم هنا عدة تنبيهات وتفصيلات في هذا البحث عقدها الشيخ الأعظم بعد الفراغ عن أصل ثبوت الحرمة في الجملة. المطلب الأول، الغش يتصور بدوا على حالات ثلاثة، فالبحث في المعاملة في حالات ثلاث، الحالة الأولى أن نفترض بأن الغش في المتاع وفي البضاعة بأمر يخفى شأنا، فقام البائع وأخفى الرديء في الجيد بنحو لا يظهر في متعارف الاختبار، فإن هذا الغش مما يخفى شأنا، فأخفى غير المرغوب فيه وستره في المرغوب فيه بنحو واضح، بنحو بأنه لا يظهر هذا الغش في متعارف الاختبار الذي عبر عنه الشيخ الأعظم بماذا؟ بالخلط بما يخفى شأنا، يعني ما من شأنه أن يخفى وهو مخفي بالفعل، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن المزج والخلط بما هو ظاهر عرفا، ظاهر فعلا عرفا، ظاهر فعلا، بحيث أن المشتري لا يخفى عليه فعلا الخلط، فإن الخلط ظاهر بارز، فقد خلط ومزج بما لا يخفى فعلا، أي بما هو ظاهر فعلا، واضح الفكرة؟ يعني ما يحتاج إلى صديق حتى، بحيث لا يحتاج حتى إلى متعارف الاختبار، لأن هذا يرى بالعين فعلا وظاهر وبارز. الحالة الثالثة وهي حل البحث المشكل، وهو أن الخلط والمزج بما لا يخفى شأنه، ليس من شأنه أن يخفى، بمعنى أنه هذا خلط يعرف حاله بمتعارف الاختبار، بحيث لو قام المشتري وأعمل مقدمات العلم، أي ما يوجد سبب العلم في متعارف الاختبار بتحريك البضاعة باليد أو طريقة أخرى لعرفه، ولكنه لم يفعل ذلك. فهذا العيب مما لا يخفى شأنه ولكنه مخفي فعلا، حيث أن المشتري لم يقم بأسباب التي تولد العلم، لم يقم بأسباب شنو متعارف الاختبار، بل نترقى أكثر، وهو أنه الغش الخلط بنحو لو فتح عينه لرآها. التفتين، فهو بارز، فهو مما لا يخفى شأنا حتى في المقدار، ولكن المشتري لم يعمل مقدمات الاختبار ولو اعتمادا على على البائع، لم يفتح عينه، لم يدقق، لم يشغل الإضاءة. ففيها فهذه الحالة هناك مزج وخلط بما لا يخفى شأنا ولكن مخفي فعلا. واضح؟ الصورة الثانية لا، مو مخفي فعلا، ظاهر فعلا، وهو رآه فعلا. فهنا حالات ثلاث. لا إشكال ولا شبهة أن القدر المتيقن والواضح من الأخبار هو حالة الحالة الأولى، وهو أن الخلط والمس بما يخفى شأنا ولم يظهر فعلا للمشتري، فإن هذا هو القدر المتيقن من الحرمة، بحيث أخفاه بنحو لا يظهر بمتعارف الاختبار. كما لو فرضنا أن متعارف الاختبار في هذه البضاعة هو الرؤية، أن يرى العين، وقد جعل الرديئة في أسفل الأسفل، فإن هذا مما لا يظهر بمتعارف الاختبار، أو كان متعارف الاختبار أن يضع كفه، مقدار كفه في وين؟ في الأرز، مو أن يجعل ينزل جسمه كله في الأرز، تحت الأرز، واضح؟ يعني أن يضع بمقدار، مثلا بمقدار من كفه ويرى. وهذا قد جعل الردي في آخر ال في آخر ال آخر شنو؟ آخر الكيس، بحيث لا يصل إلا إذا سقط هو في الكيس. يعني إذا دخل في الكيس هو الذي يعرض. واضح؟ إحنا عندنا معهم في البحرين كان كيس أبو 40 كيلو 50 كيلو، واضح؟ أبو 40 كيلو يبيعه كبير، فهو يخلي الردي في وين؟ في الآخر، حتى هو ما يوصل، واضح؟ فهذا هو القدر المتيقن وهو الواضح من الأخبار. وأما الحالة الثانية فمن الواضح جدا أن المزج والخلط بما لا يخفى فعلا، أي بما كان ظاهرا فعلا، ليس بمحرم، بل لا يطلق عليه غش أصلا، لأن الغش متقوم بالستر، ستر ما لا ستر غير المرغوب فيه في المرغوب فيه، وبعد الظهور الفعلي وبعد رؤية المسج والخلط فعلا لا يقال تحقق الغش، ولو فرض أن الغش بما له من عنوان يشمل بحسب الوضع بحسب وضعه يشمل مطلق المسج، إلا أن الأدلة بلا إشكال منصرفة عنه. وبالإضافة إلى الانصراف ذكر الشيخ الأعظم بأنه يمكن استفادة عدم الحرمة عبر بالأخبار ببعض الأخبار المتقدمة وبصحيحة ابن مسلم. إذن كل هذا في حالة، في الحالة الثانية. أما صحيحة محمد بن مسلم فقد ورد فيها، ركزوا في الرواية، أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض أو يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، قام خلط، قال إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغطي الجيد الرديء، إذا رؤيا جميعا فلا بأس، غاية نفي البأس ما لم يغطي الجيد الرديء. وظاهر هذه الرواية أنه متى ما تحققت رؤية الجيد وغير الجيد فعلا فلا بأس. والظاهر من قوله رؤية فعلا لظهور العناوين في الفعليات، متى ما تحققت رؤية الجيد وغير الجيد فعلا فلا بأس. ونفي وغاية البأس ويرتفع البأس ما لو تحققت تغطية الجيد بالرديء بحيث لم تتحقق الرؤية الفعلية. واضح الفكرة؟ إذن متى ما تحققت الرؤية الفعلية فلا بأس. وهذه الرواية واضحة الدلالة على أنه معك مع إذا صار الخلط والمزج بما هو ظاهر فعلا بحيث رؤيا فإن هذا ليس بحرامه. وأما مراده من بعض الأخبار المتقدمة فهو ما أفيد في رواية داود بن سرحان وصحيحة الحلبي. فإذا جئنا إلى صحيحة داود بن سرحان جعلت الصلاح أو جعلت عدم الصلاح مغيا بالإعلام، فقال الإمام في الرواية بحسب الرواية: فسألت أبا عبد الله عن ذلك، أيصلح لي أن أنديه؟ قال: لا، إلا أن تعلمهم. فقال: فنديته ثم أعلمتهم. قال: لا بأس. يستفاد من هذه الرواية أنه ترتفع الحرمة بالإعلام، ومن الواضح أن الإعلام ليس إلا هو طريق لمعرفة حال البضاعة عرفا. فمع كون المشتري يعلم فعلا بالخلط فلا معنى للإعلام. فالظاهر من الرواية أن عدم الصلاح إنما هو في مورد لا يطلع المشتري على حال البضاعة ويتوقف المعرفة على الإعلام، وإلا إذا كان هو يعرف البضاعة ويعرف حالها فلا إشكال أنه حرامون. فيقول: نديته ثم أعلمتهم. هنا نقول ما يحتاج حتى يعلمهم، لأنه البضاعة رآها مثلا مخلوطا. وقريب من هذا أيضا ما ورد في صحيحة الحلبي، قال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه. فإذا تحقق البيان فيرتفع الحرمة. ومن الواضح أن العلم والبيان كما ذكرنا مرارا وتكرارا من العناوين الطريقية للواقع. العلم، البيان، القاض، كلها من العناوين محض الطريقية للكشف عن الواقع. فإنه إذا كان المشتري يعلم لا معنى لوجوب الإعلام، لأن تحصيلهم للحاصل. إذن في هذه الحالة لا إشكال أنه ليس بحرام، إما لعدم انطباق عنوان الغش أصلا، هذا مو غش إذا تحقق المزج بما هو ظاهر فعلا مو غش، ولو قلنا بانطباق عنوان الغش فإن الأدلة منصرفة عنه. إنما الكلام كل الكلام يا شيخنا في حالة ثالثة، المزج والخلط بما لا يخفى شأنا ولكنه خاف فعلا، فهل تكون المعاملة محرمة أو لا؟ كما لو فرضنا أن البائع ما دفع بعدك، ما كنا نسميه ذكاء، البائع قام بالخلط، قال أنا أخلط، وهذا وإن كان يظهر بمتعارف الاختبار ولكن إن شاء الله لا يقوم هذا المشتري بمتعارف الاختبار، إذ كثيرا منا لا يعمل هذا الاختبار المتعارف، بل يأتي ويشتري البضاعة لا يقلب الطماطم بعضهم يقلب الطماطم نص ساعه قاعد مره جيت رحت دخل الدكان رحت وراح بعرف قاعد اقلب الطماطم واحد يشتري يقلبها يطالعها وتحت الأبوية كذي حتى ذاك مسكين يسوي كذي راعي المكان يكون يسوي كذي يهز راسه انا رحت ورجعت ورحت مره ثانيه شوف الحين قاعد هالطماطم يكلف تو خمس وحدات داخل الكيس هذا ما يخلص هذا فهذا يقول المشتري البائع يقول هؤلاء المشترين ما لهم وقت ليس عندهم وقت ان يقوموا بمتعارف الاختبار خصوصا اذا كان متعارف الاختبار يحتاج الى مؤنن ان يرفع يده ويضعه تحت الارز او كذا ما يقوم بذلك فالمشتري يقول انا مزجته بما يظهر من متعارف الاختبار البائع يقول مزجته بما يظهر في متعارف الاختبار ولكن المشتري في النتيجة لم يعمل هذا المتعارف ولم يرى الخلط لم يرى خلط الجيد بالرديء وأقدم على شراء البضاعة على أنها جيدة فهل هذه المعاملة محرمة أو لا وش تقولون ماذا تقول صحيحة محمد بن مسلم؟ ماذا تقول صحيحة؟
إذا رؤية جميعا
إذا ما رؤية إذا ما رؤية ففيه بأس خصوصا يقول له ما لم يغطي الجيد الرديء هذا غطى الجيد الرديء وإن كان يظهر بمتعارف غطى الجيد الرديء هنا أفاد الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه أنه الصحيح أو أن مقتضى الروايات حرمة هذه المعاملة وهذا هو المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم ومن رواية الحلبي الثانية ومن رواية سعد الأسكاف قال هذه الروايات الثلاث يظهر منها ذلك نعم أما صحيحة محمد بن مسلم فواضحة حيث أنها جعلت موضوع عدم البأس الرؤية وظاهر العناوين الفعلية فيستفاد بمفهوم القضية الشرطية أنه إذا لم يتتحقق رؤيتهما جميعا فعلا ففيه بأس بل النصوص جعلت بل غاية البأس هو عدم تغطية الجيد بالرديء فيستفاد متى ما تحققت التغطية فإن فيه بأس حصل معرفة الخلط بمتعارف الاختبار أو لا هذه صحيحة محمد بن مسلم وأما صحيحة الحلبي الثانية فقد جاء في هذه الصحيحة الثانية سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما بشيء وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ماذا قال الإمام؟ قال لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه ظاهر هذه الرواية أنه لا تجوز ولا تصلح هذه المعاملة حتى يقوم المشتري حتى يقوم البائع بالإعلام والتبيين فيستفاد منها متى ما لم يقم من البائع بالتبيين والإعلام فبيع هذا المخلوط حرام علم المشتري بذلك عن طريق أو أمكن أن يعلم المشتري بذلك عن طريق متعارف الاختبار أو لا وإلا لو كان الشارع يفصل بين متعارف الاختبار أو وعدمه لكان ينبغي على الإمام أن يفصل في الجواب ف فيقول هذا الذي خلطهما معا. الإمام يجاوب يقول إن كان يعرف المزج والخل بمتعارف الاختبار فلا بأس، وإن كان لا يعرف فلا يصلح حتى تبينه. صحيح؟ يقول لي فإن كان لا يعرف بمتعارف الاختبار فلا يصلح حتى يبينه، مع أن الإمام لم يفصل، فترك الاستفصال موجب لانعقاد الإطلاق المقام المقامي. دليل الاستفصال بل ترك الاستفصال دليل العموم، ومعنى أن عموم لفظ كل، يعني شنو؟ يعني استيعاب ببركة الإطلاق المقام المقامي. وكذا رواية سعد الإسكاف، عندكم عاد الإسكافي شيخنا؟ عندكم؟ عندنا نحن في البحر. رواية سعد الإسكاف، نظر نفس الرواية، قال مر النبي في سوق المدينة بطعام، هذا بعد أوضح. مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام، فقال النبي لصاحبه ما أرى طعامك، أرى لا تشوف، ما أرى طعامك إلا طيبا، فأوحى الله إليه أن يدس، يدس هذا الدس هذا متعارف الاختبار، أنه حرش الأرز ماذا يفعل؟ حط يده يجرب شوي شوفه، أن يدس يده في الطعام ففعل، فأخرج طعاما رديا، فقال لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. هذه الرواية طبقت عنوان الغش والخيانة بمجرد أن الرديء غير ظاهر، مع أنه قد يظهر الرديء في متعارف الاختبار، فإنه بل فإن الجيد والرديء يعرف بوضع اليد بمقدار بسيط فيعرف، والنبي فقط دسه، يقول دسه دسه يده فعرف الرديء. فهذه الرواية تكشف على أنه يكفي في انطباق عنوان الغش أنه إذا رؤية لم يرى الغش، إذا نظر لم يرى الغش، بحيث لو نظر يقول طعامك طيب، مثل الرسول طعامك طيب، فالمدار كل المدار على الرؤية الفعلية وعلى البروز الفعلي. وهذه الرواية إذن يستفاد منها أنه إذا كان العيب حتى بل إذا كان العيب غير ظاهر ولم يره المشتري فعلا فيجب على البائع الإعلان. ومن هنا يتضح كما يقول الشيخ العظام بأنه ببركة هذه الروايات الثلاث لا يشترط في حرمة الغش كون العيب مما لا يعرف إلا من قبل البائع، لا يشترط، ركزوا، لا يشترط في حرمة الغش كون البيع مما لا يعرف إلا من قبل البائع، بل يكفي، بل تتحقق الحرمة حتى في مورد يمكن معرفة الغش بغير إخبار البائع، كما في موارد متعارف الاختبار، فإنه في موارد متعارف الاختبار يمكن أن يعرف العيب بغير إخبار البائع، ولكن مع ذلك تكون المعاملة المحرمة. ومن هنا يقول الشيخ لا يصح ما ذكره بعض، يعني هو ما ذكرنا أنا أقول لا يصح، يرد على بعضهم، لا يصح أن يقال يشترط في حرمة الغش كون العيب مما لا يعرف إلا من قبل البائع، بحيث لو عرف البيع بغير إخبار البائع كمتعارف الاختبار فليس بحرام. الشيخ ما يقبل، يقول هذا غير صحيح، المدار في الحلية وعدم الحلية، الرؤية الفعلية وعدم الرؤية الفعلية، كون العيب ظاهر فعلا أو غير ظاهر فعلا، فمتى ما كان العيب خفيا فعلا وإن كان مما لا يخفى شأنا، ركزوا، فمتى ما كان العيب خفي فعلا وإن كان لا يخفى شأنا فإنه حرام، حتى لو فرضنا أن المشتري ترك مقدمات العلم، أي ترك ما يوجب سبب تحقق العلم كالرؤية كتحريك اليد داخل المبيع وما شاكل ذلك. واضح الفكرة؟ ولهذا قال ثم إن ظاهر الأخبار، هذا إشارة إلى المطلب الأول، تنقيح موضوع الحرمة. ما هو موضوع الحرمة؟ هذا تنقيح لموضوع الحرمة. ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش حي الحلال بما يخفى، يعني بما يخفى شنو؟ بما يخفى قصده شأنا. خب إذا خفي شأنا خفي فعلا، مراده بما خفي شأنا وفعلا. هذه الآن بما يخفى، بما يخفى ما من شأنه، ما من شأنه أن يتحقق فيه الإخفاء، بما يخفى يعني مما شأنه ذلك، وليس ظاهر بالفعل. خب بلا إشكال، كمزج اللبن بالماء وخلط الجيد بالرديء في مثل الدهن. نعم في العناء، في غير الدهن كالحنطة والشعير قد يعرف بمتعارف الاختبار، فمثال الحنطة والشعير لا يدخل في هذا القسم، يدخل في أي حالة؟ في الحالة الثالثة. ولهذا مثل هنا بالدهن، الدهن لا يعرف الدهن لأن اللون واحد، قد الكثافة واحدة، إنما درجة الصفاء قد تختلف، فلو مزج الدهن الجيد بالدهن الرديء صار له لون واحد وقد ولا يعرف ذلك. كمزج اللبن بالماء وخلط الجيد بالرديء في مثل الدهن، واضح شو في مثل الدهن؟ ماذا في مثل الأرز والحنطة؟ لأن الأرز والحنطة هذا الخلط ليس ما من شأنه الإخفاء، والآن بحثنا بما يخفى يعني ما من شأنه الإخفاء الخفاء. ومنه وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلا ونحو ذلك، فإن هذا لا إشكال أن ظاهر الأخبار هذا حرام. وأما المزج والخلط بما لا يخفى، قصده هنا بما لا يخفى فعلا يعني ظاهر فعلا، عبارات ترى فيها إيهام يعني ما تلتفت إلا بالترقيق وبمراجعة بقراءة كل كلامه، وقد نبه على ذلك المدقق الشهيدي في حاشيته، واضح هل قلت ذكر أيضا الشهيدي في حاشيته. وأما المزج والخلط بما لا يخفى فعلا ظاهر فعلا فلا يحرم لعدم انصراف الغش إليه، عنوان الغش لا ينصرف إليه بل ينصرف عنه، عنوان الغش لا ينصرف إليه بل ينصرف عنه. واضح؟ نعم عام لي من ما خب إذا ما من شأنه أن يخفى، خب خلاص إذا كان الشيء من شأنه أن يخفى فهو غير ظاهر بلا أشكال، انتهينا أنه غير ظاهر. هنا مراده هذا الشيء لا ما من شأنه أن يظهر لكنه خفي فعلا، واضح؟ هنا قصده وأما المزج والخلط بما لا يخفى فعلا. ليش قلت بما لا يخفى شأنا؟ لأنه سيأتي بعد ذلك البحث بما لا يخفى شأنا، هنا مراده بما لا يخفى فعلا ظاهر فعلا. ولهذا بحث في رواية صحيحة محمد بن مسلم وغيرها من الروايات، مراده هنا بما لا يخفى في المزج والخلط بالظاهر فعلا، لا يخفى فعلا ظاهر فعلا، واضح عبارة؟ لا يخفى فعلا ظاهر فعلا. ولهذا أوقع البحث في صحيحة محمد بن مسلم قال لعدم انصراف الغش إليه، بل الغش ينصرف عنه فعنوان الغش لا ينصرف إليه. هذه العبارة من الشيخ مبنية بالتدقيق على أنه يسلم أن لفظ الغش بما له من معنى عرفي ولغوي يشمل هذا المورد، وإنما يدعي الآن الانصراف، يعني دعوى الانصراف تتضمن الاعتراف بشمول الإطلاق، وإنما انصراف بمناسبات حكم وموضوع بقرائن. ف فظاهر عبارة المصنف أنه وهو تعبيره بالانصراف أنه يعترف بشمول العنوان إليه. وبعض الأعلام يقول أصلاً كما قلت لك قبلته العنوان لا يشمل، لأن الغش كما عرفنا ستر، ستر هذا ما في ستر، ستر ما لا يرغب فيه فيما يرغب فيه، وهذا مو في ستر، هذا يوجد ظهور فعلي، ومع الظهور الفعلي لا يقال غش. ولعل المصنف عبر بالانصراف وأراد عدم الشمول من أول الأمر، لأن في كلماتهم تسامح كثير، يعبرون بالانصراف ويريدون منه عدم شمول العنوان لهذا الموضوع من أول الأمر. إنما الآن نحن المتأخرون عندما دققنا في الأصول أو مثلا يعني راعينا هالتعبيرات نفرق بين الانصراف وعدم شمول الدليل من أول الأمر، إلا كثير في كلمات الأعلام يعبرون بالانصراف ويقصدون شنه عدم شمول الدليل من أول الآن. والأمر سهل في سهل وفي هالبحث. قال فبلي فلعدم انصراف الغش إليه، فالأدلة ما تشمله، إذا الأدلة ما تشمله وش يزيار نجري البراءة، إذا الأدلة ما تشمله نشك فنجري البراءة، مقتضى الأصل هو البراءة أو مقتضى الأصل أحل الله البيع بناء على الحدية التكليفية، ويدل عليه مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة، يدل عليه شنو عليه يعني على عدم الحرمة، مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة قصده يا خبر صحيحة داود بن سرحان وصحيحة الحلبي، صحيحة ابن مسلم عن أحدهما أنه سئل عن الطعام الرواية، ومقتضى هذه الرواية بل رواية الحلبي أي الحالة الثالثة الآن، ومقتضى هذه الرواية بل رواية الحلبي الثانية ورواية سعد الأسكاف أنه لا يشترط في حرمة الغش كون العيب مما لا يعرف إلا من قبل البائع. شوف العبارة الآن، فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي. شو غير خفي يعني الإعلام؟ قصد غير خفي فعلا؟ نقول لا، غير خفي شأنا وإن خفي فعلا. واضح العبارة؟ فهذا يكشف على أن قصد هناك بما لا يخفى غير هنا غير الخفي. ياي أنت من أول ما تسمع شرح تستغرب، شرح خلاف الظاهر، حتى إحنا أول ما قرأ مطلب منا فهمي أنا خلاف الظاهر فهم المحقق، بس أنت من تقرأ البحث كله وتشوف القرآن تعرف بأن هذا الكلام شنو صحيح صحيح. إذن مرافع يجب الإعلام بالعيب غير الخفي، واحد يقول شلون غير خفي يجب الإعلام فيه؟ قصده غير خفي شأنا وإن خفي فعلا، إلا أن تنزل قد يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.